بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات موضوعها إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. وقد لاحظتم من خلال سماع هذه الآيات شيئين: أحدهما الجمع تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا يرحمك الله، والثاني ولتصنع على عيني. وقد جاء في السنة الصحيحة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، قال: وإن ربكم ليس بأعور. فيتحصل من هذا الحديث وآيات الباب أن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه له عين، وأنه له عينان كذلك. فمن أثبت العين وسكت لم ينكر عليه، ومن قال له عينان جمعا بين الآيات والحديث كذلك لم ينكر عليه. وإنما يخطئ من قال له عدة أعين، فهذا مخالف للنص واللغة. أما من جهة اللغة فإن العرب تقول: رأيت فلان بعيوني، ويقولون: رأيته بعيني. فلو قال قائل: أنت لك أعين كثيرة، أو ليس لك، أو ما رأيته إلا بعين واحدة، لسخر الناس منه. هذا تعبير سائغ. بقي أمر آخر، ومن ناحية النص فما تقدم من الجمع بين هذه الآيات والحديث. وأما ما أفادته الآيات تفصيلا فهو كما يأتي. الآية الأولى آية الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يأمره الله ويسليه، أمره بالصبر على حكمه الشرعي والقدري، وسلاه بقوله: فإنك بأعيننا، يعني محفوظ بحفظنا ومكلوء بكلاءتنا. وأما الآية الثانية فهي آية اقتربت الساعة: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه الآيات ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه من خبر عبده ورسوله ومصطفاه في زمانه، أعني نوحا صلى الله عليه وسلم. فتضمنت الآيات أولا، نص الآيات وحملناه، أولا إنعام الله على عبده ورسوله ومصطفاه نوح صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه أن الله حمله على ذات ألواح ودسر، وهي السفينة. والدسر جمع دسار، وهو ما تشد به السفينة من المسامير والحبال واللحامات وغير ذلك. ثانيا، إخباره سبحانه وتعالى أنه فعل هذا وهو تنجية نوح وإغراق أعدائه جزاء، يعني ثوابا لمن كان كفر، لمن كفره قومه وردوا دعوته. تجري بأعيننا، هذا هو الشاهد. فهذه السفينة تمخر الأمواج الناشئة عن تفجر العيون من الأرض وانهمار الماء من السماء، تجري بأعيننا، قالوا بحفظنا وكلاءتنا وعلى مرأى منا. نعم.
وقوله ألقيت عليك محبة مني،
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أحسنت، كدت أنساها. هذه الآية ضمن ما قصه الله علينا من خبر موسى صلى الله عليه وسلم من حين ما ألقته أمه في اليم أو في تابوت في اليم حتى أرسله الله سبحانه وتعالى على فرعون وملئه. وضمن ما امتن الله به على كليمه مصطفاه نبيه موسى صلى الله عليه وسلم، قال وألقيت عليك محبة مني. قالوا أولا أحبه فرعون وآل بيته، وثانيا أحبه الملأ في مصر، فما رآه أحد إلا أحبه، هذا فضل الله عليه. ولتصنع، يعني لتغذى وتربى على عيني، على مرأى مني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه فيما أظن آيات سبع، موضوعها إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع ويبصر يرى، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة. ومن ما تفيده هذه الآيات حظ العبد الصادق المطيع الناصح لنفسه على مراقبة الله في السر والعلانية، لأن من شأن أن يسمع ويرى ولا يخفى عليه شيء، من شأنه أنه يجازي. والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي لا تخفى عليه خافية، إذن يعلم، إذن يعلم العبد الصادق الناصح نفسه أن ربه جل وعلا يحصي عليه أعماله دقيقها وجليلها وسرها وعلانيتها وكبيرها وصغيرها، ثم ماذا بعد ذلك؟ المجازة، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأما ما تفيده الآيات تفصيلا فهو يظهر من تفسير كل واحدة منها منفردة. فالآية الأولى آية المجادلة، وسبب نزولها أن أوس ابن الصامت ظاهر من زوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما، قال: هي عليه كظهر أمه. وكان الظهار أول الإسلام طلاقا، ثم صار بعد يمينا فيه الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ويجب أن يؤدي الرقبة عند القدرة عليها قبل المسيس، وكذلك وإذا عجز عن الرقبة صام الشهرين المتتابعين قبل المسيس. وأما إطعام 60 مسكين فجاء مطلقا فلا يقيد. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لمعهما في الحجرة ولا أسمع بعض كلامهما، فكانت تحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، والله ما قال طلاقا، يا رسول الله، إن لي صبية إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وكانت تقول: اللهم أنزل على نبيك فرجي. ففرج الله عنها بهذه الآية وما بعدها من آيات، مما بعدها وهي آيات التحلل من الظهار. الآية الثانية ما هي يا شيخ؟
لقد سمع الله قول الذين قالوا.
هذه الآية في ما قصه الله علينا من مخازي اليهود وقبائحهم مع الله مع ربهم جل وعلا، فإنهم تجرؤوا فتعدوا على مقام الرب جل وعلا فقالوا: الله فقير ونحن أغنياء. لماذا قلتم هذه المقالة؟ قيل: لأنهم سمعوا قوله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وفضائحهم كثيرة، منذ عهد موسى صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، فضائحهم كثيرة. وبهذا يخيب سعي المقربين الذين يزعمون أنهم يدعون اليهود والنصارى على أن إلى أن يقفوا مع المسلمين صفا ضد الإلحاد والإباحية. فأسس الإلحاد وأسس الإباحية وقواعدهما وأصولهما هي والله وبالله وتالله عند اليهود والنصارى. فكيف يطمع مسلم في اليهود؟ وكيف يطمع مسلم في التقريب بين أهل الإسلام وبين اليهود؟ والله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن بعض الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة التي ليست لها قرار، وكل أهل البدع ليس لهم قرار، يوم حدثت حادثة غزو الكويت شنعوا على السعودية ودول الخليج وأصدروا مما أصدروا شريط ففروا إلى الله. كيف هذا؟ كيف ولن ترضى عنك اليهود والنصارى؟ واليوم يقول الوسطية الوسطية الوسطية، يفسرون يمكن حتى يقول أعوذ برب الناس، يقول الوسطية. نحن لا نمنع أن نتعامل مع اليهود والنصارى تعاملا دنيويا، نبيع ونشتري، وقد يعقد الأئمة معهم مواثيق اتقاء شرهم، هذا لا مانع منه. أما أن يقرب بينهم وبين أهل الإسلام الذي هو دين الله الحق حتى يعني يجمع بعض المتحذلقين في بعض دول أوروبا، في السويد أظن ولا في إيطاليا، يقولون 50 بند يتفق القانون الإيطالي مع الإسلام. عجيب، يصل الأمر إلى هذا؟ نحن غنيون ولله الحمد، لا داعي إلى أن نفتش في القانون الإيطالي أو الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي أو غيرها، لا داعي، غنيون بما أنزل الله علينا في كتابه وجاء به من عنده رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة:
أم يحسبون أننا لا نسمع
سرهم؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، يعني نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون. أيحسب هؤلاء الكفار أنه يخفى علينا من أمرهم شيء؟ نحن نسمع والرسل يكتبون، أي الملائكة. إذن شهادتان، شهادة لا يحتاج معها إلى شهادة أخرى، وهي شهادة الرب سبحانه وتعالى، ولكنه من كمال عدله بعث ملائكة يكتبون على العباد ويحصون، هذا من تمام عدله وكماله سبحانه وتعالى، وإلا فشهادته كافية. فمن شهد الله له بخير نجا وسعد في دنياه وأخرى، ومن شهد الله عليه بشر خاب وخسر. وهذه الآية لها سبب. في صحيح البخاري أنه اجتمع ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، فقال إما القرشي أو الثقفي: إذا كان الله يسمع ما نجهر به فهل يسمع ما نسر؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بعدها:
إنني معكما أسمع وأرى.
هذا فيما حظ به رسوله موسى صلى الله عليه وسلم ووزيره النبي معه وهو أخوه هارون صلى الله عليه وسلم، فإنهما تخوفا من فرعون لما يعلمان من جبروته وشدة بطشه، فقال الله عز وجل لهما هذا: إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه. فحق لهذين النبيين عليهم الصلاة والسلام، وقد اصطفاهما الله على علم، أن يتقويا بهذه الآية وغيرها مما أعلمهما به ربهما أنه معهما، وأن عدو الله فرعون لن يصل إليهما بكيده. وهكذا كل مؤمن برتقي من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يثق بوعد الله سبحانه وتعالى ولا ينتابه شك ولا ريب. نعم. بعدها
قوله: ألم يعلم بأن الله يرى.
هذه قال بعض المفسرين أنها كانت في أبي جهل، واسمه عمرو ابن هشام القرشي المخزومي، وكان اسمه أبو الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وهو جدير بهذه التسمية عدو الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهو ممن قتل يوم بدر. قيل أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فقال: ألم أنهك عن هذا؟ لماذا تصلي؟ أنا قد نهيتك، ألن تنتهي؟ فسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه لن يصل إليه. ألم يعلم بأن الله يرى ما يصنعه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال. نعم. بعدها
قوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
الشاهد إنه هو السميع العليم، أثبت سمعا وعلما له سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من يفسر السمع بأنه العلم. والآية فيها الحظ على كثرة العبادة عامة وصلاة النافل خاصة، وفيها كذلك الحظ على الجماعة، على شهود الصلاة جماعة، وليس هذا محل بسط في حكم صلاة الجماعة. نعم.
قوله: الذي يراك
حين تقوم وتقلبك في الساجدين، كذلك هي نفس المنبوء، نفس السياق. نعم.
وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
وهذه في شأن المنافقين الذين يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأنهم معه، وهم في الواقع كفار في الباطن، يبطنون الكفر. ففي هذه الآيات تهديد لهم وإخبار بأن الله سيفضحهم إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة، وقد فضحهم الله في الدنيا وأنزل في ذلكم آيات من سورة التوبة، حتى سماها ابن عباس وغيره الفاضحة، منهم ومنهم ومنهم حتى كاد يسميهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن أمركم سينكشف للمؤمنين، للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وفوق هذه الفضيحة ستردون إلى الله عز وجل، هناك تلقون جزاءكم الذي بينه بقوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
هذه الآيات موضوعها إثبات صفة المكر والكيد لله تعالى. ولا بد هنا قبل الشروع في تفسير الآيات كل على حدة من بيان أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أن هذه الصفات التي هي الكيد والمكر والمحال لم تذكر صفات لله عز وجل إلا في المقابلة والمجازاة، وذلكم لبيان أن الله سبحانه وتعالى أقدر على مجازاة هؤلاء من فعلهم مع رسله. ولهذا لو قيل لك هل الله يكيد؟ فإن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. إذن كيف تصنع؟ تقول يكيد بمن يكيد. هل الله يمكر؟ فماذا تقول؟ يمكر بمن يمكر. هل الله يسخر؟ تقول يسخر بمن يسخر، وهكذا. ولماذا هذا القيد؟ يعني أن الله لا يوصف بها إلا على سبيل مقابلة والمجازات كما جاءت في كتابه. قالوا لأن هذه الصفات تحتمل مدحا وذما، تحتمل مدحا وذما، فالكيد والمكر معناها هي إيصال الضرر إلى من هي إيصال الضرر بمن يراد به ذلك على وجه خفي أو من حيث لا يشعر. الكيد والمكر كذلك المماحلة هي إيصال الضرر إلى من يراد به ذلك على وجه خفي أو من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فإن كان المكاد والممكور به يستحق ذلك فهو حسن، وإن كان لا يستحقه فهو مذموم. إذن نقول إيصال الكيد على وجه خفي إلى من هو أهل له ومستحقه، هذا ما حكمه عندنا؟ ما قولكم فيه؟ محمود. وإن كان إيصال الكيد والمكر إلى من لا يستحقه ليس له أهلا فهذا ما حكمه؟ مذموم. والله لا يوصف إلا بما هو محمود وممدوح، فلا يزيد هذا الاحتمال حتى تأتي بالمقابل كما في الآيات، كما في الآيات. الأمر الثاني، إذا ثبت الاسم، إذا ثبت الاسم لله في كتابه أو في السنة الصحيحة، ثبتت الصفة تبعا له، وقد تثبت الصفة أو نقول لا يلزم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم، لا يلزم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم. ومن هنا ذكر أهل العلم قاعدة لغوية يقولون باب الأفعال أوسع من باب الأسماء. صح فيما مضى المجيء لله عز وجل والمشيئة والإرادة، فهل نقول إن الله من أسماء الله المريد الجائي الشائي؟
لا،
الجواب لا. وهل نقول هنا إن من في هذه الآيات موضوعنا الآن إن الله الكائد، إن من أسمائه الكائد الماكر؟ الجواب لا. لماذا؟ أولا لما تقدم، وثانيا أن أسماء الله توقيفية فلا مجال فيها للاجتهاد ولا مسرح فيها للرأي. ثم ننتقل معكم أخ أحمد إلى ومع الحاضرين والسامعين إلى الآيات كل على حدة. فالآية الأولى وهو شديد المحال، كذا؟
نعم.
آية الرعد.
نعم.
وهو شديد المحال، محال فعال مصدره فاعل. قال ابن مالك في الخلاصة لفاعل الفعال والمفاعلة، فتقول قاتل قتالا ومقاتلة، خاصم خصاما ومخاصمة، نازع نزاعا ومنازعة. ومعنى المحال والمماحلة هي المغالبة والمقاوة. تقول ما حلته محالا حتى قويت عليه وغلبته. هذه الصفة صفة المحال وضيفت إلى اسم، أو صفة أخرى شديد المحال يعني شديد المغالبة سبحانه وتعالى، فلا يغلب أحد، لا إنس ولا جن ولا ملائكة. والصالحون وهم الملائكة والأنبياء وأتباع الأنبياء من الجن والإنس لا يرومون مغالبة الله عز وجل، بل يسلمون لحكمه الشرعي والقدري. الآية الثانية
ومكروا ومكر الله.
ومكروا ومكر الله، هذه في خبر المسيح ابن مريم صلى الله وسلم عليه وعلى أمه. فإن القوم أرادوا قتله فنجاه الله منهم وألقى شبهه على واحد منهم فقتلوه، كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ومكروا ومكر الله، يعني مكروا بعيسى صلى الله عليه وسلم فحاولوا قتله، فمكر الله بهم نجاه منهم وألقى شبهه على واحد منهم فقتلوه يظنونه عيسى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، هو مرفوع وحي الآن، وسوف ينزل حكما عدلا بشريعة أخيه محمد صلى الله عليهما جميعا وسلم تسليما كثيرا. الآية الثالثة
ومكروا مكرا ومكرنا
مكرا. انظروا نعم الآية
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
وهم لا يشعرون، هذه في خبر نبي الله ورسوله صالح صلى الله عليه وسلم، وهو من أرسله الله إلى ثمود، قيل اسمه صالح بن عبيد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أخبر أن القوم مكروا به، بيتوا تسعة أو بيتوا رجالا من قومهم لقتل صالح صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أنهم ينفون قتله، هذا فيما سول لهم، قالوا اقتلوه فإذا سألنا أهله قلنا نحن نحلف لكم ما قتلنا. فنجاه الله عز وجل وفعل بهم ما فعل، أن أرسل عليهم الصيحة والرجفة فكانوا جثيا. نعم بعدها
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا،
هذه واضحة، أطفالنا في الابتدائية في السنة الثانية احفظونها. والمقصود إخبار الله سبحانه وتعالى عن الكفار بأنهم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كيدهم أنهم يصفون بما يصرف الناس عن دعوته، صاب، كاهن، ساحر، مجنون، كذاب، والله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم بريء، هو من عنده، هو صادق، ولكن العدو لا يفتح في نصب الحيل والبواطيل للنيل من عدوه. فالله عز وجل قال: إنهم يكيدون كيدا بما يصنعونه من الضرر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أشد منهم. قال: وأكيد كيدا. ومما كاده الله بهم قتل صناديدهم يوم بدر، وكذلك في غزوات متتابعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هذه الصفة الثالثة اللي انتهينا منها، الصفة الثالثة. طيب هات.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
هذه أو هاتان الآيتان، أولاهما من سورة النساء وثانيتهما من سورة النور، موضوعها إثبات العفو والمغفرة لله سبحانه وتعالى. فالعفو هو الصفح، والمغفرة ترك العقوق، يعني ترك نسيان الحال بالكلية. فقد يعفو ويصفح لكنه يبقى ممقوتا عنده، مبغضا لديه، يقول: لا أعاقبه لكن لا أحبه، هكذا. هذا فيما بيننا، فلان من أجلكم يقول: أنا عفوت عنه، تركته، لكني لن يكن له مني مصافاة ولا مودة ولا محبة أبدا، هكذا هكذا أنا معه أبدا، لا أريده ولا أحبه، لكن من أجلكم تركت عقوبته. فالعفو هو ترك العقوبة، والمغفرة محو الذنب بالكلية، بحيث أنه يعود هذا الممقوت إلى ما كان عليه مع صاحبه الذي كان يمقته ويشنع عليه ويود أن يعاقبه بأقصى ما يستطيع. حاكم من الحكام وجد من راعي من رعيته، أحد رعيته، ما يوجب عقوبته عنده، فتوعده بما يستحقه، وقد يطيش يقول يموت وإن لم يستحق الموت. ثم بعد ذلك يتقدم إليه من هم من خواصه وأهل ثقته، فيقول: عفوت عنه. فيقولون: يا سيدنا، نريد أن تقربه وتمحو ما في نفسك عنه. فيقول: لكم ذلك. فحصل لهذا الممقوت ماذا؟ كم أمر؟ حصل له أمران، أحدهما ترك العقوبة، والثاني أنه غفر له، تسامح معه. ذكرت هذا والله يعلم أني لا أريد تشبيها، لكن هذه الأمثلة الاستنباطية هذه تقرب ما يجب أن يفهم من النصوص. نعود إلى الآيتين، فالآية الأولى تتضمن شيئين، أحدهما إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، هذه الأمور هذه الأمور لا تخفى على الله عز وجل. يستوي عنده في علمه سرها وجهرها. ثم الشيء الثاني حظ على العفو، فإن الله كان عفوا قديرا، يعفو سبحانه وتعالى مع قدرته على العقوبة في الدنيا والآخرة. الملك ملكه، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم، ولكن رحمته أوسع وهي خير لهم، فالكل يرجوها، حتى الكفار يرجون رحمة الله لكن لا يسعون لها. لو قلت لكافر أيهما أحسن، رحمة الله بك أو عذابه؟ قال لا، رحمة طيبة، لكن أنا على كذا وكذا وكذا وكذا. هذه لا نزاع فيها الظاهر بين جميع الناس، المسلم والكافر، لكن المسلم له شأن وله منهج وله مسلك، وهو فعل محاب الله عز وجل من فرائض وطاعات، من فرائض ومستحبات، وتجنب مغاضب الله عز وجل كلها صغيرها وكبيرها. ومن شيم الكرام العفو عند القدرة. وفي غزوة الفتح في الغداة منها اجتمعت قريش، وما تظن إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيفعل بهم ما فعل ببني قريظة، فقال ما تظنوني فاعلا بكم؟ قالوا خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. جيش مع صلى الله عليه وسلم معه جيش عرمرم 10,000 بعددهم وعدتهم، أهل مكة لا يستطيعون رفع رؤوسهم، وقد قتل صلى الله عليه وسلم رجالا من صناديدهم في الأمس، وعلموا ما فعله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة حين نقضوا العهد والميثاق، قتلهم وسبب رديهم وغنم أموالهم صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل ذلك إلا عن أمر الله عز وجل، فعفى عنهم مع قدرته على عقوبتهم. الآية الثانية
وليعفوا وليصفحوا
إلى آخرها. هذه الشاهد منها في قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، الشاهد يغفر. وهذه الآية يوضح معناها سبب نزولها، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاض قريبه مصطح بن أثاثة رضي الله عنه مع الخائضين في الإفك، حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفعه بنافعة، بنيته يقدح في عرضها ويخدشه، بالله عليكم هل يرضى أحد منكم أن ينال عرض ابنته؟ ما أظن أحد يقول نعم كذا. هل يقول أحد نعم ما يضرني بكيف خل فلان يخدش في عرضه ابن عمه وابن خاله؟ أبدا، لا يرضى هذا أحد إلا ممسوخ الغيرة. هذا يعني ليس مع الناس، هذا شأنه آخر، لكن من كان فيه غيرة ونخوة وحمية لا يرضى أن يتعدى على عرض بنته أو أخته أو زوجته أو قريبة له حتى، لا يرضى. هذا من شيم الكرام. فأبو بكر رضي الله عنه كسائر البشر، وكان ينفق عليه قبل ذلك، فلما قال ما قال، لما قال مصطح رضي الله عنه ما قال في عائشة رضي الله عنها، حلف أبو بكر أنه لا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة، فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ها ماذا؟ أن يؤتوا أولي القربى وماذا؟
والمساكين
والمهاجرين
في سبيل الله
والمساكين وليعفوا
وليصفحوا
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الآية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى وربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: فعاد عليه بما كان ينفق وأكثر منه. زاد هذه الآية، زادت أبا بكر رضي الله عنه نحو قريبه رحمة وشفقة وبر وإحسان. فإذا الآية تتضمن أولا نهي المسلم الذي من الله عليه بالغنى عن الحلف من الإنفاق، من الحلف على الإنفاق على أقاربه وإن أساءوا إليه، وإن أساءوا إليه. ثانيا الأمر بالعفو والصفح. ثالثا منقبة من مناقب أبي بكر رضي الله عنه، وما أكثر مناقبه وما أعظم فضائله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
هذه الآية، الآية أو هاتان الآيتان موضوعهما إثبات العزة لله عز وجل، والعزة هي القوة الغالبة، وأما تفسير الآيتين كل منهما على حدة، فالآية الأولى جاءت فيما قصه الله علينا من خبر المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول خاصة. فقد حدثت حادثة بين غلامين، أحدهما أنصاري والآخر مهاجري، فالمهاجري كان صاحب دعابات كثيرة، فكسع الغلام الأنصاري، كسعه يعني ضربه على مقعدته فاغتاب، فصاح الأنصاري: يا للأنصار. وصاح المهاجري: يا للمهاجرين. فقال ابن أبي رأس المنافقين أخزاه الله: أو فعلوها؟ والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل: سم من كلبك يأكلك. وقال كذلك: لئن دخلنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أقتله؟ دعني أقتله يا رسول الله. قال: لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شرح القصة طويل، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى رد على هذا المنافق الخبيث: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى أعز المؤمنين بالإيمان، فلن يتمكن منهم عدوهم هذا. وجاء في بعض الأخبار أن ابنه واسمه على اسم عبد الله بن عبد الله بن أبي لما قرب أبوه من المدينة قال: والله لا تدخلها، والله لا تدخلها حتى تعلم أنك الأذل ورسول الله هو الأعز. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن كنت قاتلا أبي فمرني أن أقتله، أخشى أن يقتله بعض أصحابك فيصير في قلبي عليه منه شيء. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذه الآية وإن كان سببها خاصا في قضية معينة فإنها على عمومها. فمن كان مؤمنا برا تقيا صادقا فإنه ينال نصيبه من هذه الآية. وإذا اجتمعت كلمة المسلمين على محاب الله ومراضيه وإخلاص التدين له فإن الله سبحانه وتعالى ناصرهم. العزة لهم على أعدائهم. أما إذا حادوا ذات اليمين وذات الشمال وأصبح الإسلام اسما فقط لا تدينا خالصا فإن الله لا يعبأ بهم. نعم. الآية الثانية آية الأعراف.
وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
آية الأعراف. نعم
صاد.
نعم آية صاد لأن ظهر فيه آية شبيهة لها.
نعم.
هذه الآية فيما قصه الله علينا من خبر إبليس عدو الله عليه اللعنات أو اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. فإنه لما يئس من رحمة الله وطرد وباء باللعنة حين امتنع من السجود لآدم صلى الله عليه وسلم توعد ذرية آدم وأقسم فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني سأكيد لهم الكيد. وتوعد أن يأتيهم ذات اليمين من ذات اليمين وذات الشمال بإدخال الشهوات، وذلك بإدخال الشهوات والشبهات، يغريهم بالشهوات ويدخل عليهم الشبهات حتى يضلهم. لكنه علم عدو الله أن كيده لا ينجح في جميع بني آدم، فقال إلا عبادك منهم المخلصين، فاللهم اجعلنا من المخلصين. وبهذا القدر ينتهي درس اليوم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أكثر من أخ يسأل عن تفسير قوله تعالى تجري بأعيننا بأنه بمعنى الحفظ والرعاية، هل هو من التأويل؟ وما الفرق بين التأويل الفاسد والتأويل الصحيح؟
السلف قالوا بمرأة وحفظ منا، بمرأة وحفظ وكلاء، كلها جاءت عن السلف. ومن كان يعني على سبيل المثال من كان من أهلك أو من حكامك يحوطك برعايته ويحوطك بحفظه ورؤياك كذا يراك، هذه يعني غاية الحفظ. فالله عز وجل قال تجري بأعيننا، قال السلف بمرأة منا وحفظ وكلاء، فالله يراها ويحفظها. ولا تقيسوا الخالق على المخلوق، فإن المخلوق قد يحفظ بواسطة من غير أن يرى. يعني مثلا الملك يوكل وزراء وشورى في رعيته ولا يستطيع أن يرى كل واحد، أما الرب سبحانه وتعالى فقاعدتنا فيه في جميع أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
هذا سائل يقول ما معنى قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم؟
اليد هي يد الذات، اليد هي يد الذات. هذه الآية مشتملة على جملتين، الجملة الأولى إنما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وهذه مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فأضاف الله مبايعة أهل الشجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لشرفها وفضلها. فعادة مبايعة الرسول هي مبايعة لمرسله، وعندنا حينما يبايع أمراء الأقطار والمناطق للأمراء إذا ولي ملك فإنهم يبايعون من؟ ما لكم لا تتكلمون؟ أمير كذا أمير كذا أمير كذا. ذهب الناس إليهم لما ذهب ملك وأتى آخر، هذه البيعة للأمير خاصة أو هي لمن؟ لمن؟ هي للملك نفسه أليس كذلك؟ فهؤلاء يبايعون عنه، فأهل الشجرة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بيعة لله عز وجل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقد ذكرت لكم نظيرها، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الجملة الثانية يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، الله عز وجل فوق خلقه كلهم أليس كذلك؟ واليد يد الذات، اليد هي يد الذات، فيد الله سبحانه وتعالى لا تماس يد المبايعين إنما هي فوقها. وأخطأ بعضهم فقال المراد بيد الله يد رسوله، ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست فوق أيدي المبايعين، فإن المبايع يمد يده للمبايع وتكون بينهم مصافحة هكذا. نعم. وراجعوها بارك الله فيكم في القواعد المثلى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى خزائن الله، وهل يصح تفسيرها بأنها أسماء الله الحسنى؟
كيف؟
يقول ما معنى خزائن الله، وهل يصح تفسيرها بأنها
خزائن
أسماء
ما هي
الحسنى؟
جمع خزينة، خزائن الله، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، فما أدري كيف ذهب السائل إلى هذا الكلام. خزائن الله جمع خزينة، نعم، وهي التي ينفق منها سبحانه وتعالى، نعم، وهو لا يحتاج إلى خزائن. نعم.
سائل يقول هل يجوز أن يقال الآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله؟
والله لا أرى، أقول لا أرى أن يستشهد بهذه الآية، لأن هؤلاء وإن كان يستشهد بها بعض الأدباء وبعض الساسة، لكن أنا أرى أنه من استشهاد الخاطئ، هذه في المنافقين تهديد لهم. نعم.
سائل يقول هل من صفات الله تعالى صفة البقاء، وهل يجوز التسمي بعبد الباقي؟
هو باقي سبحانه وتعالى، لكن جاء في أسمائه الأول الآخر الظاهر الباطن هكذا. نعم.
سائل يقول ما الدليل؟
هو له البقاء سبحانه وتعالى. نعم. وعبد الباقي هذا مشهور في القديم والحديث. نعم. ولا نقول إن الباقي من أسمائه بالمعنى يعني. نعم.
هذا سائل يقول ما الدليل الذي استدل به أهل السنة على أن لله عينين اثنتين؟
ما أدري أين كان السائل يوم شرحنا هذه الآية، فأرجو أن يراجع الشريط. نعم. لأن الجواب عليه يستدعي شرح الآية مرة أخرى أو شرح الموضوع مرة أخرى. نعم.
سائل يقول قوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم، هل المراد به حديث النفس؟
لا، حديث النفس لا يؤاخذ الله عليه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. نعم.
وهل حديث النفس يسمع؟
الله يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية، لكن الناس لا يسمعونه، نعم، لكن هو لا يسمى كلاما، قل لا يسمى كلاما، لأن الحديث دل على رفع المؤاخذة عن حديث النفس، وأثبتها للكلام والفعل، فهو لا يسمى كلاما. أما الله عز وجل فيسمع كل شيء.
سائل يقول:
فالمقصود بالسر الكلام السري الذي تخافتون به فيما بينهم، وجهرهم الذي يعلنونه أمام الآخرين من الكلام. نعم.
سائل يقول: هل إبليس كان من الملائكة؟
فيما يظهر لأنه ليس من الملائكة، هو كان من الجن بدليل آية الكهف، كان من الجن ففسق، لكن يقولون إنه كان من صالح الجن الذين كانوا قبل آدم في الأرض ففسدوا فطردوا منها، فرفعه الله إلى مصاف الملائكة. فالأمر بالسجود لآدم هو أول سجود تحية، ليس لا سجود عبادة، وثانيا أبى عدو الله عن السجود. نعم.
سائل يقول: هل قال أحد من السلف نثبت صفة العين ولا نثبت العدد؟
أنا لا أعلم شيئا حتى الساعة، لكن أقول يعني من قال إن لله عين ولكن لا يقول واحدة، ومن قال كذلك لله عينان له وجهه، لأن الحديث يقول: إن ربكم ليس بأعور، لكن لغة العرب تعبر يعني أحيانا عن الشيء الواحد بالجمع، كهذه الآية مثل قول: وكذلك الاثنان تعبر عنهما بالجمع، صغت فقد صغت قلوبكما، الأصل صغت قلباكما، قلب حفصة وعائشة رضي الله عنهما وعن آبائهما. نعم.
هل يجوز أن نقول إن الله كائد بالكائدين وماكر بالماكرين؟
هذه لها وجه. نعم، لكن الأفضل نقول يمكر الله بمن يمكر. نعم.
في أسئلة خارج موضوع الدرس وهي كثيرة،
هات ما تيسر منها.
سائل يقول: نحن من أوروبا، ما حكم الرجوع إلى المجلس الأوروبي للإفتاء بحجة أنهم يعرفون واقعنا أكثر من غيرهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
طيب. الإفتاء المقبول هو الذي ينبني على الكتاب والسنة وينزل الحوادث على القواعد العامة التي جاء بها الكتاب والسنة، وما من فقيه ورع تقي إلا ويفتي في القضية بما هو حق إن شاء الله، لأنه يدرس القضية ولا يفتي فيها إلا بعد تصورها، فكون يلزم على المفتي أن يفقه الواقع هذا ليس بصحيح، فكل قضية لها حل. فلو استفتي رجل فقيل له إن فلان يأخذ فوائد، فماذا ترون؟ هذا المفتي يقول: اشرح لي هذه الفوائد، بينها لي، وسيفتي في هذه الفوائد بأنها حل لأنها من التجارة المباحة، اشترى بعشرة وباع بخمسين، السوق يتغير، أو بعشرين، وسيفتي بتحريمها إذا كانت من الربا، يضع ماله في البنك حتى يأخذ عليه فوائد. فهذا يعني خطأ، أنه لا يفتي إلا من يعرف واقع الناس، هذا ليس بصحيح أبدا، هذه من إفراز فقه الواقع الذي أصل له بعض صناديد الثورة الفكرية هنا في المملكة العربية السعودية. نعم، وقد رد عليه آنذاك. نعم،
أحسن الله إليكم.
فالمجلس الأوروبي أنا أعرف أظن رئيسه القرضاوي كذا، القرضاوي غير موثوق منه، ليس موثوقا منه، أقوله ولا أجد غضابه. وراجعوا كتابا ألفه يمني اسمه كشف، أظن ما أدري هو طبع أو لا، لكن ما طبع لم ها كيف؟ لا أنا أقول هل طبع أو لا؟ مطبوع موجود في المكتبات. هذا الكتاب أنا قرأته فوجدته صائبا فيما نشر عن الرجم، نعم، ولكن الرعاع يتبعون كل ناعق، كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج رعاع، يتبعون كل ناعق. نعم، فكل واحد عندهم إمام، فرق السويدان إمام، القرضاوي إمام، عمر خالد إمام، فتمشي حالك هكذا، لأن ما مجرعاء ما قصد العلماء الربانيين، ولهذا يعصف بهم كل عاصف، حتى لو تصور إبليس لهم بصورة رجل ما شاء الله رافع الثوب مسدل اللحية، اللحية أكبر من لحانة، وقال لهم هذا الإمام، هذا من جاء، هذا من أين جاء؟ أنا ما يعني لم يعمدوا إلى أهل العلم الموثوقين الراسخين في العلم الذي لهم قدم صدق في السنة تقريرا وتعليما وذبا عنها وعن أهلها. نعم.
سائل يقول: أريد أن أشتري بيتا في إحدى الدول الخليجية، وهناك شركة تسمى التعميم التعاوني، لا يأخذون ربحا من أحد، فهل يجوز لي التعامل معهم؟
أنا لا أعرف هذه الشركة ولا أستطيع أفتيك فيها حتى أتصور حالها، لأن كم شخص يدعي وعند سبر حاله يوجد أنه كذاب. أبعدوا هذا عنه شوي، ما أدري إيش فيه. نعم.
سائل يقول: هناك دواء مفيد لمرض معين لكنه مصنوع من شحم الحية، هل يجوز استعماله؟ وما الدليل على الجواز أو عدم الجواز؟
أولا، إذا قرر الطبيب المسلم أو بل عدة أطباء على أن علاج مرض معين في هذا الدواء فإنه يستعمل، حتى لو من شحم الخنزير، ولو من الميتة أو الدواء أو من الميتة أو الدم. وهذه قاعدة مقررة في الكتاب الكريم: إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالضرورة تبيح المحظور، لكن بقدرها، يقدرها أهل الشأن خبرة في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نحن تجار في بلدنا ونتعامل مع أناس يأتوننا بفواتير شراء بضاعة من شركات على أن نعطيهم نسبة من المال بسبب الإتيان بتلك الفواتير من الشركات، وهذه النسبة إنما تعطى لهم من المحل وترجع الفواتير بنفس القيمة التي جاءت بها للشركات، فما حكم هذه النسبة التي تعطى لهؤلاء الناس؟
هؤلاء مندوبون عن الشركة فلا يجوز أن يأخذوا شيئا أبدا، إذا ما داموا موظفين في الشركات مندوبين. أما إن كان سعاة وسطاء بين الشركة وبين الشركات وبين الباعة، فالنسبة أحيانا تكون على المشتري وأحيانا تكون على البائع. نعم.
سائل يقول: هناك مجموعة من المدرسين في إحدى المدارس اجتمعوا على إنشاء صندوق خيري، وعمل هذا الصندوق إقراض المشتركين قروضا ميسرة، ومن ثم ردها إلى الصندوق بنفس المبلغ المقترض بلا زيادة، ولكن هذا الصندوق يشترك فيه من هم من جماعة التبليغ، ومن هو إخواني، ومن هو متصوف، ومن هو قطبي وغيرهم، هل الاشتراك في هذا الصندوق فيه بأس؟
لا أرى الاشتراك في هذا الصندوق ما دام أنه يعني يسهم فيه مبتدعة وضلال، فيخشى أن يستعينوا به على بدعهم وضلالاتهم. نعم.
سائل يقول: ما حكم الراتب التقاعدي الذي تمنحه الدولة إذا كان الشخص يتعامل مع شركة التأمين وذلك بدفع أقساط كل سنة، وبعدها عندما يبلغ سن التقاعد تمنح له هذه المنحة؟
هذا مقر عندنا، فأرى أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
سائل يقول: سؤال من رجل بريطاني، هناك أخ تزوج قبل
عبر الشبكة؟
لا.
نعم.
يقول: تزوج قبل مدة قليلة والمرأة ارتدت، قالت إنها لا تؤمن بالله وسائر الدين وهي لا تريد أن تكون مسلمة، فماذا عليه أن يفعل بها؟ هل له الطلاق أو عليه أن يتركها مباشرة؟
انفسخ العقد بردتها. أقول انفسخ العقد بردتها فلا يقربها أبدا، ولكن لو أمكن نصحها وتخويفها بالله حتى ترجع إلى الإسلام، فإن رجعت فلا بد من العقد، تجديد العقد، وإن لم ترجع فباعد الله بينها وبينه، لا خير فيها. نعم.
السائل الذي سأل عن العلاج
بالدواء الذي في شحم الحية،
نعم، يقول: ما معنى حديث لم يجعل الله شفاكم فيما حرم عليكم؟ وهل الحديث هذا يعني تحريم هذا الدواء؟
هذا الحديث ينزل منزلة التحريم العام، والعام له مخصص كما ذكرنا. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله. والقاعدة كما هي، لم يطرأ عليها نسخ.